الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. وقبل الدخول بباب الأذان، فوقف يسيرة في بعض ما يلحق بالباب الذي قبله في ذكر المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها. وقد مر معنا الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، فناسب أن يذكر كذلك المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها. وقد مر في أوائل كتاب الطهارة ذكر بعضها، لكن يذكرها هنا من باب التنبيه وكذلك التذكير في موضعه. من هذه المواضع المقبرة والحمام، فلا يجوز الصلاة فيهما، لما جاء عند ابن ماجه والترمذي بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ومن هذه المواضع كذلك موضع فيه قبر، ولو كان هذا القبر بني على مسجد أو داخل المسجد، فإنه لا تجوز الصلاة في هذا المسجد، ولا تصح في القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ويدل على ذلك أحاديث، منها حديث عائشة في الصحيحين وأصرح منه، كذلك حديث جندب بن عبد الله في صحيح مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قد ذكر العلماء من معاني هذا النهي أربعة صور، من يذكرها؟ مرت معنا في دروس سابقة. من يذكر هذه الصور الأربعة؟ نعم، ها يا جمال. أن يبنى القبر داخل المسجد أو بالمسجد، أو العكس، أن يبنى المسجد على القبر، هاتان صورتان كلها لا تجوز. الثالث: أن يصلى إلى جهة القبر. الرابع: الرابع إيش يا يوسف؟ فعل العبادة عندها ولو كان ليس عندها مسجد. فعل العبادة عند القبر ولو كان ليس عند القبر مسجد، لأن فعل الصلاة وغيرها من قراءة القرآن في ذلك الموضع معناه اتخاذه مسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، حديث جابر الصحيحين، فعنده مسجده وطهوره. طيب، وهكذا من المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها مرابض الإبل، كما مر معنا بحديث البراء عند أبي داود وغيره: لا تصلوا بمبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن مرابض الغنم فقال: صلوا فيها. الحديث قد مر معنا في أوائل كتاب الطهارة. فهذه المواضع مما لا يجوز الصلاة فيها، مما لا يجوز الصلاة فيها. وأما ذكر سطح الكعبة وجوف الكعبة فهذا مما لم يصح، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى في جوف الكعبة، كما في حديث ابن عمر وغيره رضي الله تعالى عنه في قصة دخوله مع بلال عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب الأذان، أي هذا مدخل في معرفة أحكام الأذان. والأذان لغة ورفع الصوت، وشرعا هو رفع الصوت والتعبد لله عز وجل برفع الصوت بألفاظ مخصوصة دل عليها الشرع، تبتدئ بقول الله أكبر الله أكبر، وتنتهي بلا إله إلا الله، ولها كيفيات. قال رحمه الله: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا. المسألة الأولى من مسائل هذا الباب هو حكم الأذان، فقال يشرع لأهل كل بلد، فجعل الأذان من الأمور المشروعة، أي أنه مشروع وليس بواجب، ولكن أشار بالشرح رحمه الله أنه واجب، وإلا فالمتن لا يدل على الوجوب، ولكنه بالشرح أشار إلى الخلاف، قال: وقد اطلب بوجوبه، والظاهر الوجوب لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك في غير حديث. ومن هذه الأحاديث حديث مالك بن الحويرث، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليؤذن أحدكما ولأمكما أكبركما، وفي رواية: بل يؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم، والحديث أصله بالصحيحين. وهكذا حديث أنس كذلك بالصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غزا قوما لم يكن يغزو بهم حتى يصبح، فينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإلا فأغار عليهم. وهذا يدل على وجوب الأذان، لأنه لا يستحل هؤلاء إلا بواجب تركوه. فمن أول مسائل هذا الباب هو حكم الأذان وأنه واجب. قال: وأن يتخذوا مؤذنا، كذلك من أحكام هذا الأذان أن يتخذوا مؤذنا. فإذا لم يكن المؤذن بينهم إلا أن يجعلوه من مالهم فعلوا. مثلا الأفضل أن يتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يمكن ذلك لحاجة الجميع إلى النفقة، من الذي يستطيع أن يتفرغ في الصلوات الخمس جميعا، وأكثر الناس مثلا عملهم في البحر، مثلا مثال، أكثر الناس في قرية من القرى عملهم في البحر، وكلهم يحتاج إلى النفقة والعيش، فإذا خرجوا جميعا بقي المسجد من دون أذان، وبقيت البلدة من دون أذان، وهذا خطأ. فإذا لابد عليهم أن يفرغوا منهم واحدا ليؤذن، فهو من فروض الكفايات. الأذان من فروض الكفايات الذي إذا لم يقم به أحد أثم كل من يلحقه هذا الواجب. قال: ينادي بألفاظ الأذان المشروع أو المشروع. وهذه المسألة الثالثة، وذكر العلماء في المسألة الثانية في صفات المؤذن أشياء كثيرة، ولكن أهمها الذي دل عليه الدليل أن يكون أندى صوتا، يعني صوته يبلغ، صوته يبلغ، فلا يتخذ مؤذنا ليس له صوت، ما يكاد يسمع نفسه، هذا ما يصلح أن يتخذ مؤذنا، لكن يتخذ مؤذنا أندى صوتا، يعني أقوى صوتا. قال: ينادي وأوضح. قال: ينادي ألفاظ الأذان المشروع. قلنا هذه المسألة الثالثة، أنه يجب أن يلتزم بألفاظ الأذان المشروع. وألفاظ الأذان المشروع هو ما دل عليه الدليل، كما في حديث عبد الله بن زيد حين رأى الرؤيا في أول شرع الأذان، وفيه أنهم رأى في المنام هذا الأذان الذي مؤذن به اليوم، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، فصار أذان المسلمين بعد ذلك اليوم، وهو أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. وهذا الأذان هو الأذان الشرعي الذي دلت عليه أدلة السنة المتواترة، وكل زيادة لم يدل عليها الدليل هو من المحدثات، فليس قبل الأذان ذكر كما يفعل بعض المتصوفة والشيعة والباطنية، يخترعون أذكار قبل الأذان مثل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أو كذلك أذكار بعد الأذان ترفع، ولو كان هذا الذكر هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء المشروع بعد الأذان. هذا شرع بالسر، ليس أن يعلن به كما يعلن بالأذان، فالإعلان به كما يعلن بالأذان من الأمور المحدثة. وهكذا كذلك حي على خير العمل، فإنه من البدع والمحدثات. وأعظم من ذلك قول الرافضة قاتلهم الله أشهد أن عليا ولي الله، فهذا من البدع والمحدثات التي أدخلت في الأذان. الأذان المشروع هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، ليس فيها هذه الزيادات ولا غيرها. وللأذان كيفيتان، الكيفية الأولى هو ما دل عليه حديث عبد الله بن زيد، والكيفية الثانية هو ما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي محذورة، وهو أن يرجع المؤذن بالشهادتين بصوت منخفض ثم يقولها بصوت مرتفع، يقولها أولا بصوت منخفض ثم يقولها بصوت مرتفع، ويسمى هذا ترجيع، يرجع بالشهادتين. وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقراره كما في حديث أبي محذورة في صحيح مسلم. ومن ألفاظ الأذان الزائدة المشروعة قول الصلاة خير من النوم، فإنها تقال في الأذان الأول على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، فإنه الأذان الذي يوقظ فيه الناس من النوم. وعمومات الأدلة والقرائن تدل على أن الأصح أن يقال بالأذان الأول، وهي مسألة خلافية الأمر بها أوسع من تلك البدع التي ليس لها أصل، أما هذا فلها أصل، وكونها بالأذان الأول أو بالأذان الثاني مسألة خلافية، لكن الشأن كل الشأن ألا يزاد بالأذان شيء غير مشروع. هذا هو المصيبة التي يجب أن يحذر منها المسلمون. هذه ثلاثة مسائل نكتفي بها ونكمل ما تبقى في درس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. هذا سؤال من الشبكة، سائلة من النرويج تسأل عن عدة المطلقة، وهل تنتهي بعد ثلاث حيض أو ثلاث أشهر؟ الجواب إذا كانت ممن تحيض وهي ليست حامل فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض وهي ليست حامل فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها. هذا هو عدة المطلقة، وبه نكتفي والحمد لله رب العالمين.